أنا كانت الشياطين ضربتني وجرحتني وعورتني وأذتني، لكن ربنا بيرجع مرة تانية ويسوي الطريق قدامي عشان أقدر أرجع تاني وأطلع إلى أورشليم. وتتحول الأرض كلها كالعربة من جبع إلى رمون. جبع دي شمال أورشليم ورمون جنوب أورشليم، يعني الأرض يعني أورشليم كلها هتبقى الكنيسة. يعني عمل ربنا في إنه يسوي المرتفعات والمنخفضات ساري على كل الكنيسة. وترتفع وتعمر في مكانها من باب بنيامين إلى مكان الباب الأول إلى باب الزوايا، ومن برج حنانئيل إلى معاصر الملك، فيسكنون فيها ولا يكون بعد لعن، فتعمر أورشليم بالأمن. ده هنا بيحدد لي الأبعاد بتاعة أورشليم، إنها من جبع إلى رمون، من باب الزوايا إلى مش عارف باب إيه، من باب بنيامين إلى باب الزوايا، من برج حنانئيل إلى معاصر الملك. يعني بالظبط زي ما قلت، واحد يسألني حدود القاهرة إيه؟ أول من النيل لحد المقطم، ومن النزهة الجديدة لحد حلوان، ومن الحي اللي هو موصف مدينة نصر لحد كام دلوقتي وما عدوش 15 لسه، الحي العاشر لحد مثلا شبرا البلد. واخدين بالكم ازاي؟ ده تحديد لأورشليم جغرافي، ولكن لا يخلو من روعة في التحديد. ليه لا يخلو من روعة؟ تعالوا نشوف. من باب بنيامين، كلمة بنيامين يعني ايه؟ ابن اليمين. لان كل المقبولين في المسيح اصبحوا ابناء اليمين. الى مكان الباب الاول الى باب الزوايا، اسمه كده او كده باب الزوايا، والمسيح هو حجر الزاوية، هو اللي جمع الحطين مع بعض بتوع الهيكل، مش كده؟ يعني اذا كان المسيح هو حجر الزاوية وباب الزوايا ده احد الحدود بتاعت اورشليم، فاحنا اصبحنا مقبولين في المسيح الزاوية، واحنا اصبحنا زوايا زيه، بقينا مقبولين فيه. يبقى ايه الحدود هنا؟ ان احنا اصبحنا مقبولين بين اولاد اليمين ومقبولين في المسيح، كل واحد عايز يخش. والباب باب باب ليه؟ لان هو المسيح هو الباب، ما انا بخش وابقى مقبول عن طريقه. ومن برج حنانئيل، كلمة حنانئيل، ايل يعني الله، حنن يتحنن، ما هو في قرابة كبيرة قوي بين العبري والعربي. فمن برج حنانئيل يعني الله يتحنن، وحنية ربنا ورحمته كأنها برج يلجأ إليه الصديق ويتمنع. ده أولاد ربنا دول عندهم كوسة، بيجوا يلجأوا لربنا كده ويلاقوا حنيته ورحمته كأنها برج، فيقول لك اسم الرب برج حصين يلجأ إليه الصديق ويتمنع. إلى معاصر الملك، معاصر دي بتعصر العنب وتطلع خمر، والخمر ده علامة الفرح. شوفوا أولاد ربنا أصبحوا إيه المميزات بتاعتهم؟ مقبولين في المسيح، يلجأوا الى حنيته ورحمته اللي هي كبرج. اصبحوا اولاد اليمين، لان من يغلب يجلس معي في العرش كما غلبت انا وجلست مع ابي في عرشه. الله يغمرهم بافراحه، لان دي معاصر الملك. واخدين بالكم؟ اراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. ادي مواصفات ابناء الله. طبعا الكلام ده ممكن ان هو ينطبق على الصليب، ولكن ممكن كمان ايضا ينطبق على اليوم الاخير. تعال نشوفها ازاي. ويكون في ذلك اليوم انه لا يكون نور، طبعا في الايام الاخيره مش هيبقى فيه نور، لان الشمس والقمر مش هيدوا ضوء، الدراري تنقبض، ويكون يوم واحد معروف للرب اللي هو يوم القيامه، لا نهار ولا ليل، لان الدنيا بقى ضلمه كحل، بل يحدث انه في وقت المساء يكون نور. ممكن يكون فعلا في الايام الاخيره اللي هيبقى فيه ضلمه شديده ويطلع نور، وفي ناس بيقولوا انه هيبقى نور صليب باين في السماء. ده حتى يقولوا ان في بس انا ناسي البابا اللي حصل في ايامه كده، صليب ارتفع في السماء بتاع القاهره هنا اهو، او في اورشليم، في اورشليم على ما اعتقد، مش كده؟ من الارض لحد السماء صليب نور كان باين في عز الشمس. فمن المحتمل ان في الايام الاخيره يطلع نور زي ده في السماء. ويكون في ذلك اليوم ان مياه حيه تخرج من اورشليم نصفها الى البحر الشرقي ونصفها الى البحر الغربي. ده هنقول بقى هنا ايه النهر الصافي اللي موجود في اورشليم السمائيه، اللي هيغذي الكل بميه حلوه تملا الجميع تعزيه في السماء. ويكون رب ملكا على كل الارض. هنا بقى الكل هيخضعوا لله، لانه زي ما بيقول بولس الرسول، على اننا الان لسنا نرى البعض ايه، لسنا نرى الكل بعد خاضعين لسه. طبعا يعني واحنا قاعدين حتى في الكنيسه هنا، يمكن اقدر اقول كلنا مش خاضعين بالكامل للمسيح، كل واحد فيه عنده حتة تمرد وحتة تذمر، لكن في هذا اليوم في اليوم الأخير خلاص لما هنخلع هذا الجسد، لأن الجسد ده هو بتاع التمرد والعصيان، لما هقلعه والبس الجسد الجديد مش هيبقى فيه بعد كده ايه؟ لا تمرد ولا عصيان. ويكون رب ملكا على كل الأرض. وعشان احنا بنصلي نقول ليأتي ملكوتك، هي دي شهوتنا انك تملك رب على الكل، ليأتي ملكوتك في السماء وفي الأرض. في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده، وتتحول الأرض كلها كالعربة من جبع إلى رمون جنوب أورشليم، وترتفع وتعمر في مكانها من باب بنيامين إلى مكان الباب الأول إلى باب الزوايا ومن برج حنانيل إلى معصر الملك، فيسكنون فيها ولا يكون بعد لعن، فتعمر أورشليم بالأمن. ده دي أورشليم السماوي اللي هتنزل من السماء كعروس مهيئة لرجلها، وحيث يسكن الله مع الناس. لحد كده مفهوم ولا في أي سؤال؟ ناخد اللي بعد كده. طب ايه اللي بقى اللي هيحصل اعدائنا؟ وهذه تكون الضربة التي يضرب بها الرب كل الشعوب الذين تجندوا على اورشليم، لحمهم يذوب. ايه الضربة دي اللي هتحصل دي؟ الله اعلم. ايه اللي هيداوب اللحم ده؟ حرارة شديدة، غازات منبعثة من الارض، الله اعلم. لحمهم يذوب وهم واقفون على اقدامهم وعيونهم تذوب. عينيهم اللي كانت مليانة شر ضد شعب الله، عينيهم تذوب في اوقابها. كلمة وقب يعني تجويف العين، اسمه وقب، عشان كده يقول لك العين مستقرة في وقبها، يعني قاعدة في التجويف بتاعها او العظام بتاعة المفصلات كلها بتاعة الدراع والفخذ وكده، تلاقي العظمة داخلة في الوقب بتاعها. فالوقب اللي هو التجويف اللي بيستقبل حاجة تانية. عينهم تذوب في اوقابها ولسانهم يذوب في فمهم. ويكون في ذلك اليوم ان اضطرابا عظيما من الرب يحدث فيهم. ده ربنا هو اللي هيخوفهم، مش بس بالزلزال وانما بهذه الضربات الرهيبة. فيمسك الرجل بيد قريبه من خوفه، يمسك بيه وتعلو يده على يد قريبه، هيضربوا بعض. يعني واثناء هم خايفين ومرعوبين بيضربوا في بعض. الصورة دي حصلت في اورشليم بالنص. وقت لما كان الجيش الروماني محاصر اورشليم، كان في ثلاث جيوش جوه اورشليم بيضربوا في بعض، وعلى غفلة يتحدوا مع بعض ويطلعوا يضربوا في الرومان. شعب متوحش طول عمره، صحيح شعب متوحش فظاع، يتحدوا مع بعض ويطلعوا يضربوا في اورشليم في الرومان، ويرجعوا يستخبوا ويفعلوا نفسهم البعض ويضربوا في بعض. ما هو الشيطان لما يضرب الناس بتعمل حاجات غريبة. طب بدام احنا في رعب زي ده، ما فيش داعي نضرب في بعض؟ لكن الكلام ده هنقوله لمين؟ طب ما احنا النهارده كلنا في رعب من الموت، مش كده؟ مين عارف هيموت امتى؟ لكن خلي كده حاجه تحصل بينا من بعض، بناكل بعض. ما هي دي مرعوبين وكل واحد بيجي للتاني يقول له تعالى الحقنا انا خايف ومرعوب، ولكن في نفس الوقت تعالوا كده يبقى في مشكله على الميراث، السكاكين تشتغل. فهي هو دي طبيعه الانسان. يقول لك ده النهارده فلان موجود، بكره ما حدش ضامن عمره. عارفين يعني ايه كلمة محدش ضامن عمره؟ يعني الناس كلها ممكن تموت لكن انا لا. محدش يصدق ابدا ان هو اللي ممكن يموت، لكن الناس دي كلها ممكن تموت، لكن انا بالذات قاعد. ولا ايه تفسير ان انا بتخانق على حاجات هايفة؟ دي الصورة اللي هو بيرسمها لنا هنا. فيمسك الرجل بيد قريبه وتعلو يده على يد قريبه. ويهوذا ايضا تحارب اورشليم. الايه دي بقى دوختني. هقول لكم امانة الايه دي دوختني. يعني ايه يهوذا تحارب اورشليم؟ فرجعت لكذا ترجمة عشان اشوف الايه دي. ولقيت ان الترجمات المعتمدة الانجليزي ما هياش مترجمة يهوذا تحارب اورشليم ات اورشليم. ات يهوذا تحارب ات عند تحارب مع في صفها. في ترجمة الترجمات بتاعت كينج جيمس مترجمها كده، وكينج جيمس دي هي النسخة المعتمدة الانجليزية اللي يعني ما فيهاش شك. الترجمتين الجديدة والقديمة مترجمها كده، يعني يهوذا بتحارب في صف اورشليم. في ترجمة تانية اسمها الجيروزاليم بايبل، الترجمة دي مترجمها اجينست، ضد يهوذا تحارب ضد اورشليم. فانا حقيقة يعني لقيت ايه، مش ممكن يحصل خلاف كده من غير مبرر. عندي كتاب بيجيب الاصل العبري بتاع كل كلمة، فجيت جبت الاصل العبري اللي موجود، لقيت ان الايه تترجم فعلا الكلمه العبري المستخدمه اسمها عل، زي على، واخدين بالكم؟ زي على بالظبط، لان هي بالعين عل. فممكن اقولها كده، يهوذا بتحارب عل اورشليم، هي عل، هي بالعبري اللغه الكلمه العبري عل. طب نرجع بقى نلاقي عل دي تترجم ازاي؟ ممكن تترجم ات وممكن تترجم اجينست. فعشان كده في ترجمات ترجمتها كده وترجمات ترجمتها كده، والاثنين مش غلط، واخدين بالكم ازاي؟ والاثنين مش غلط. فحتى لما تيجي ترجع للعربي، انا جيت سرحت في العربي لقيتها عل، فلقيتها اننا حتى احنا في العربي ممكن نقع في نفس الوقعه. ازاي؟ انا هقول يهوذا بتحارب على اورشليم، يعني ايه على؟ زعلانه انها راحت منها وبتحارب عليها عشان تردها، يعني بتحارب في صفها. وممكن اقول بتحارب على اورشليم يعني ضدها. فحتى كلمه على في العربي تحمل المعنيين اللي ضد بعض. فقلت يبقى ليهم حق اللي ترجموها غلط مره كده ومره كده، خدوا بالكم. طيب قلت اذا كان كده تعالوا احنا بقى نشوف سياق الحديث ومنه نفهم الترجمه الصح، فاهمين ازاي؟ تعالوا نشوف سياق الحديث مش ازاي. ويهوذا ايضا تحارب اورشليم وتجمع ثروه كل الامم من حولها، ذهب وفضه وملابس كثيره جدا. تجمع الثروه يعني تجمع ثروه الايه؟ الامم. يبقى اللي واضح هنا ان الترجمه الصح هي ايه؟ مع، واخدين بالكم؟ هي بتحارب معاها، بتحارب في صفها، وبتحارب لها مين؟ بتحارب لها الامم. انا افهم الايه دي ببساطه كده، اورشليم دي هي النفس البشريه ويهوذا دي الكنيسه كلها. لما الاقي نفس بشريه ابتدت تضيع وتهلك، تقوم الكنيسه كلها تعمل اجتماع صلاه من اجل هذه النفس، وتحارب من اجل هذه النفس حتى لا تهلك هذه النفس، تقوم تجمع الثروه من الامم. ما هو كان النفس دي لو ضاعت تبقى ملك مين؟ ملك الامم. ام لما الكنيسه قعدت تصلي، انا يمكن حكيت لكم الحكايه دي مره، فاكرين لما حكيت لكم واحد من خدام احد كنايس الشبرا، كان طول ما هو في ثانوية عامة لحد ثانوية عامة يعني كان بيخدم وكان وكان وكان، وبعدين على غفلة دخل كلية الطب، اتلم على مجموعة منحرفة، انحرف هذا الانسان وفسد. حاولوا معاه يجيبوه مرة واثنين وعشرة ما امكنش. في يوم من الايام قرر كل خدام هذه الكنيسة انهم يعملوا اجتماع صلاة لحد الصبح وينهوا الصلاة بقداس. هذه النفس القيمة عند ربنا جدا كانت اصبحت ملك للامم، للشر يعني. ما هي الامم احنا فاهمين ان هي يعني لفظ كودي عن الشياطين. فهذه النفس بقت ملك للامم. الخدام ما وقفوش على كده، وقفوا يصلوا لحد الصبح. في هذه الليلة العجيبة الانسان ده كان نايم وحلم بالعذراء بتعيط قدامه، فبيقولها بتعيطي ليه يا امي؟ قالت له قوم شوف الصورة بتاعتي بقت في وسط صور شكلها ايه. فقام الولد مفزوع من النوم، وكان عارف انه حاطط صورة العذراء في درج المكتب بتاعه، بس كانت اصبحت من تحت ما بقتش محل اهتمامه، وبقى على وش صورة العذراء الكتب بتاعته، وعلى وش بعد كده صور عريانة. فالولد قعد يعيط لحد الصبح لانه جرح العذراء بانه حط صورتها في وسط هذه الصور. وراح نازل الصبح عشان يروح للكنيسة يعترف. فوجئوا الخدام هو بيخبط على الكنيسة الساعة 5 الصبح، وكان معاد بدء القداس الساعة 5 الصبح، ودخل واعترف. ما حدش قال له بقى احنا بنعمل ايه، وتناول وروح. على الظهر مات. قصة صعبة صحيح يعني. فابونا مرضيش يستقبله باللحن الحزيني، استقبله ببقوره. بقوله نفس كانت ضايعه ورجعت. يهوذا تحارب مع اورشليم، الكنيسه بتحارب. امال ايه صلوا بعضكم لاجل بعض؟ امال ايه صلاه البر تقتدر في فعلها كثيرا؟ الصلاه ليها قوتها، ولما الناس بتصلي فعلا في حاجه كثيره بتتحل، حاجه كثيره بتتحل. فهنا يقول ايه؟ يقول ويهوذا ايضا تحارب مع اورشليم وتجمع ثروه كل الامم. عشان نلم هنا ثروة كل الامم، احنا طبعا ما يهمناش الثروة فيها الفلوس والغنى، انا ما بدورش على الكلام ده خالص، ده اخر حاجة الواحد يفكر فيها. لكن الثروة بتاعتنا هي اولادنا، هي النفوس اللي هتهلك اللي هتضيع. فاحنا بنحارب عشان نجمع كل نفس عشان اورشليم كنيسة المسيح تكتمل جسدا وعددا. وتجمع ثروة كل أمم من حولها ذهب وفضة وملابس كثيرة جدا. وكذا تكون ضربة الخيل والبغال والجمال والحمير وكل البهائم. ايه ده؟ هو يعني في مشكلة بالنسبة للخيل والبغال والجمال والكلام كله كلام رمزي يرمز لشيء معين. الخيل ترمز لايه؟ يعني هنا ده ضربات الخطايا، ضربات الخطية، الضربات اللي هتلحق الخطاء اللي من امثال دول. الخيل ده نفهمها من ارميه. ارميه كان بيقول ايه؟ ان كنت كل واحد عامل زي الخيل بيصهل على امرأة صاحبه. هدي الخيل، الشهوة الخاطئة. طيب والبغال، العقم، واحد ملوش اي ثمر روحي ابدا، تنسى من روح القدس، محبة، فرح، سلام، واحد عاش من غير اي ثمرة في حياته. الحمير يرمزوا لايه دول؟ الحمر ايه ميزته؟ مش ايه ميزته يعني، ايه صفاته يعني، هو ملوش ميزة. لا بس بيشيل كويس، بيشيل. لكن الحمار راسه دايما لتحت ومش بيفهم، عامل زي الانسان ابن ربنا اللي بدل ما يبص للسماويات بيبص على الارضيات، يبقى انسان بلا فهم، بلا فهم، عينه في الارض، عينه في الطين، مش عارف يرفع دماغه، وشايل احمال تقيلة، وربنا يقول له تعالى انا هشيل عنك، يقول انا مبسوط كده بالله. مش هي كده؟ الجمال دي تطلع ايه؟ الجمال دي علامة الدنس والغضب، الغضب، لدرجة ان اليهود كان يقولوا على الجمل، يقول لك ما اقدرش اكل، لا هو الجمل، لحمة الجمل ممنوعة لانه من الحيوانات النجسة. ولكن اليهود كانوا لاحظوا ان الجمل شراني جدا وعدواني جدا، ولو واحد جه ناحيته لازم هينتقم منه، هينتقم منه. فقالوا احنا مش هناكل لحم الجمل والا هنبقى عدوانيين وشرانيين زي الجمال. بغض النظر طبعا هو ربنا مش منع كده، لانه انا لما اكل لحم الجمل هبقى شراني، ولكن هو المهم التامل في القصه اللي قدامي. ليه الجمل ممنوع؟ لان ادي صفاته، كان ربنا عايز يقول لي ابعد عن هذه الصفات. يبقى الناس اللي شارين خطايا امثال هذه، دول اللي اتقال عنهم في سفر الرؤيا هيلقوا في البحيره المتقده مع النار مع المسيح الدجال واعوانه، مع الشيطان. ويكون ان كل الباقي من جميع الامم الذين جاءوا على اورشليم يصعدون من سنه الى سنه ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المظال. يعيدوا عيد المظال. ايه حكايه المظال دي؟ ربنا قال لهم عشان تفتكروا، لما نيجي لسفر اللاويين هندرس دي بالتفصيل، ولكن ربنا قال لهم عشان تفتكروا ان كنتوا غرباء في ارض مصر وغرباء في سيناء، فاثناء الرحله بتاعتكم عيدوا عيد اسمه عيد المظال. بيسيبوا بيوتهم ويطلعوا يقعدوا اسبوع في الضواحي بتاعت اورشليم ويبنوا مظال بالجريد ويعيشوا فيها لمده اسبوع، وبعد اسبوع يكون يوم الاحتفال العظيم اللي هو اليوم الثامن. طب لما نيجي كده تعالوا نفكر فيها كده. وعلى فكره يقولوا بقى التاريخ يقول يعني ان اللي ما شافش افراح عيد المظال بتاعت اليهود ما يفهمش يعني ايه فرح، لانه كانوا بيعملوا فيه افراح غير عاديه، وتبقى نور نور، تبقى اورشليم دي غرقانه في النور. طيب ايه ده بقى؟ ده رمز لايه؟ نقول رمز للانسان اللي عايش، ما هو سبع ايام بيعيشوا فيه مظال. ده رمز للانسان اللي عايش سبع ايام والغربه، اللي هو عمره كله في غربه، وبعد كده اليوم الثامن اللي هو يوم الفرح، يوم الابديه، يوم ما هنهي الغربه بتاعتي وارجع لاورشليم السماويه بتاعتي. فعايز يقول يا كل الناس اللي تمشي ورا المسيح، عيدوا عيد المظال، عيشوا بروح الغربه منتظرين الافراح بتاعت اليوم الثامن. ويكون ان كل من لا يصعد من قبائل الارض الى اورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر. اللي هيرفض المسيح مش هيجي له مطر، المطر اللي هو نعم الروح القدس، مش هيجي له مطر. وان لا تصعد ولا تاتي قبيله مصر ولا مطر عليها، تكون عليها الضربه التي يضرب بها الرب الامم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. هذا يكون قصاص مصر وقصاص كل الامم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. ايه حكايه مصر؟ اللي دخل مصر هنا؟ اصل القصه دي قديمه وهنشوفها برضو لما نيجي لسفر التثنيه. في سفر التثنيه كان ربنا يقول لهم انتم خارجين من ارض مصر حيث نهر النيل، لما كنتوا الميه موجوده عندكم باستمرار وتشتغلوا بتعب رجليكم، على قد ما تشتغل، على قد ما تشتغل يعني في الـ في الـ في الزراعه وفي الري، على قد ما الارض هتدي لك. ولكن انتوا سبتوا الارض دي وداخلين على ارض تانية اللي هي ارض اورشليم، ارض اليهوديه، ارض المصدر بتاع الميه فيها جاي من فين؟ من السماء، من المطر. يعني انا في ايديا ان انا افتح ينابيع الميه من السماء وادي مطر، وفي ايديا ان انا امنع، في ايديا ان انا امنح، وفي ايديا ان انا امنع. فارضوني يمشوا معايا صح عشان اسكب عليكم المطر بغزاره. طب ايه بحكايه ارض مصر؟ في ناس عايشه بتكسب رزقها بتحسب التساهيل، وفي ناس عندها رزق كتير. فربنا عايز يقول سواء ده ولا ده، انا قادر ان امنع عنك الخير، لان كل حاجه في ايدي. هقولها بمثل بلدي عشان يقرب لذهنكم. راجل بيشتغل في قطاع عام، واخدين بالكم، وراجل شغال تاجر. التاجر ده ينزل من الصبح كله، يا رب افرج عليا النهارده عشان ربنا يديني ارشاد. ما هو التجاره ممكن تمشي يوم، ممكن تمشيش يوم، ما ده شغل قطاع خاص، ممكن يمشي ممكن يمشيش. بتاع القطاع العام ده حاسس ايه؟ المرتب هياخده، يعني هياخده، ده لو نقص مليم بيقدم شكوى وهياخد حقه، هياخد حقه. فيمكن في واحد اللي هو عايش بحسب التسهيل ده وقطاع خاص وكده، يقف يصلي الصبح كل يوم ويقول له رب افرجها عليا، اديني رزقي النهارده، لان رزقه متوقف على بركه ربنا. ولكن التاني اللي رزقه جاي جاي ده ما بيهموش، هياخد حقه، هياخد حقه. كأن ربنا عايز يقول للطرفين، ما انا برضو قادر ان انا اوقف اهو النهاردة، هقفل القطاع العام، هتعملوا ايه بتوع القطاع العام؟ هيبقى كلها في ايدي. هو ده اللي احنا عايزين نقوله، هي كلها في ايدي، الرزق في ايدي، انا اللي بدي. خليك ماشي معايا هيبقى في بركة، هتسيبني مش هيبقى في بركة. ماشي. في ذلك اليوم يكون على اجراس الخيل قدس للرب. اجراس الخيل ده، كلمة الخيل دي كلمة بغيضة في العهد القديم. من ضمن وصايا موسى للشعب يقول لهم اذا اقمتوا ملك في يوم من الايام اوعوا تخلوا الملك يكون عنده خيل. والكتاب يقول، المزمور يقول لك ايه؟ لا يسر الرب بقوة الخيل. الله، ليه؟ ايه الخيل ده يرمز لايه؟ الخيل ده كان كل ملك عايز زي الملوك بتوع اليوم، زي القذافي مثلا، اهو مشتري كمية اسلحة بمليارات الدولارات، وبعدين يقول لك انا عندي اسلحة. كل ملك عايز يحوش اسلحة حتى لو مش عارف يستخدمها يعني، بس هم يكون عنده اسلحة كتير، يعني ده رمز للقوة بتاعته. فربنا عايز يقول اوعى تلجأ لهذا الاسلوب بتاع العالم، لان القوة الحقيقية بتاعتك انا قوتك. مين اللي كان اقوى، داود ابو نبلة ولا جولياط الجبار؟ بكل المقاييس جولياط، ولكن لان ربنا مع داود قال له كده، قال له انت تأتيني بسيف ورمح وانا اتيك بقوة رب الجنود. توقع. فالخيل كانت اغراء للملوك، ووقع فيه سليمان، وقع فيه سليمان، سليمان وقع في كل المحاذير اللي كانت حذر منها موسى. كتر الفلوس جدا، كتر الخيل جدا، كتر النساء جدا، واخد نساء غريبة، وربنا كان منع التلاتة دول عن اي ملك، وسليمان وقع في التلاتة. عشان كده انحدر سليمان وهبط للعبادة الوثنية، اتغرب قوته. فهمتوا دي؟ طيب امال ايه بقى؟ امال هنا بقى يقول لك في ذلك اليوم يكون على اجراس الخيل قدس للرب. انت رب مش بتكره القوة؟ لا لا، ده كان الكلام ده ايام ما كانوا لسه صغيرين، لسه في الطفولة بتاعت الروحيات، كنت اقول لهم بلاش خيل عشان انا قوتكم. لكن النهاردة ممكن يكون عندك قوة وعندك فلوس وعندك وعندك وعندك، ولكن انت حاطط في اعتبارك ان الكل من الله. زي الكلمة اللطيفة اللي قالها داود خالص، قال له من يدك اعطيناك. الانسان المسيحي عايش بهذا المفهوم، مش يروح يبيع الفلوس بتاعته ويرميها في الزبالة يقول انا عايش فقير، لا طبعا لا، ولكن يقول ان الكل من ايد ربنا، والكل بتاع ربنا الكل. انا اذا كنت انا على بعض كده، يوم ما نزلت في جرن المعمودية اصبحت مخصص ومكرس لله. امال يبقى اذا كنت انا على بعضي، امال تبقى فلوسي ايه وحاجتي ايه؟ ما كنا مخصص لله. فاهمين ازاي؟ لا انسب القوة لنفسي، ولا انسب الغنى لنفسي، ولكن انسبه لله. الله اعطاه، ربنا اداني، يبقى دايما بنسب كل حاجة لربنا. تبقى مكتوب عليها ايه؟ قدس للرب، لان بتاعت ربنا. والقدور في بيت الرب تكون كالمناضح امام المذبح. القدور دي الحاجات اللي بيحطوا فيها زي يعني زي القدور، زي القدره دلوقتي، حاجه زي القدره، وبيحطوا فيها مثلا بخور، يحطوا فيها اي مستلزمات بيحطوها، دقيق بتاع. بيقول تكون القدور كالمناضح امام المذبح. ايه المنضح؟ احنا قلناها دي مره قبل كده. المنضح اللي هو الطبق اللي بيتلم فيه الدم بتاع الذبيحه، مش كده؟ عشان يبقى مليان دم. طب واحنا قلناها دي بالتفصيل المره اللي يمكن من مرتين ثلاثه، فقلنا الدم ده يرمز لايه؟ دم المسيح اللي احنا اتملينا منه. احنا هنبقى مليانين من دم المسيح كسر حياه ليا. وكل قدر في اورشليم وفي يهوذا تكون قدسا للرب. طبعا هنا القدور والحاجات دي كلها ترمز لينا احنا كاواني بناخد جسد ودم المسيح فينا، قدسا لرب الجنود. وكل الذابحين ياتون وياخذون منها ويطبخون فيها، في ذلك اليوم لا يكون بعد كنعاني في بيت رب الجنود. كنعاني اللي هو الملعون، لان ربنا كان لعن كنعان. وكنعان اصلا كمان يرمز للتجار الغشاشين، فمش هيكون فيه غش ولا لعنة في هذا اليوم الاخير. حد عنده سؤال؟ طبعا ما اعتقدش فيكم ملاخ النهاردة. طيب تفضل وصلي. بسم الله والابن والروح القدس امين. نشكرك ربنا يسوع المسيح على كل ما اعطيتنا، ونضر عليك يا رب انك تبارك في اولادك وفي كل ما تمتد اليه ايديهم. تملانا يا ربي فرح من معاصر الملك، وتعطينا يا ربي ان نتمتع بالدخول في باب الزوايا، ونتمتع يا رب بالدخول في برج مراحمك نتحصن فيها ونحتن بيها بمراحمك بحنانك. اصرفنا مملوئين من كل بركه بشفاعه ام نور طاهره القديسه مريم، اقبلنا اليك واسمعنا من فضلك يا رب. لمن نقول لك بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. محبة الله الأب، نعمة ابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية روح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام. سلام رب يكون مع جماعكم.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد امين. مفروض بقى النهاردة بنعمة ربنا نخلص النبوات. آخر نبوة في الكتاب المقدس نبوة ملاخي. كلمة ملاخي هي نفسها كلمة ملاكي أو رسولي. ملاك هي ملاخ. مناسبة النبوة أو إمتى اتكتبت النبوة؟ بعد ما رجع اليهود من السبي قعدوا فترة في بلدهم، فترة طويلة. يمكن هم رجعوا سنة 536 تقريبا. النبوة دي اتكتبت في حدود سنة 440 قبل الميلاد، يعني قدلهم 90 سنة قاعدين في الأرض بعد العودة من السبي. الوالي اللي كان موجود في هذا الوقت هو مين؟ نحمية. انتوا بتشوفوا في الكتاب المقدس نبوتين او سفرين ورا بعض، عزرة ونحمية. الاثنين دول ما كانوش مع بعض، ده في فرق كبير خالص في الزمن بينهم وبين بعض. نحمية كان والي، عينه ملك الفرس على اليهودية، كان بيحكم باسم ملك فارس، بيحكم باسم ملك فارس. ولكن انتشرت مجموعة كبيرة من الخطايا هنشوفها متركزة هنا. مجموعة كبيرة من الخطايا انتشرت، وبالذات حصل نوع من الإحباط عند الشعب، لأن زكريا وحجي لما كانوا بيتكلموا عن انه هيقام المعبد او هيقام الهيكل، فقالوا انه هيصاحب ده مجد عظيم. الشعب بص لقى لا مجد ولا حاجه، ما احنا زي ما احنا، وادينا مستعبدين لملك فارس والحال زي ما هو. طب فين المجد اللي كانوا بيكلمونا عنه حج وزكريا؟ فين المجد ده؟ فجاء بقى ملاخي النبي في الوقت ده، خصوصا انه كمان نحمية طول ما كان موجود وبيحكم كان يمكن الناس خايفين حبتين وهم ماشيين كويس. جه نحمية رجع فترة حوالي 8 سنين راح قضاهم في بابل عند الملك. رجع لقى الحالة بقى مش تمام نحمية. وفي خلال هذه الفترة اللي كان نحمية مسافر فيها ملاخي كتب السفر ده. السفر ده بقى كانه عايز يقول ايه؟ عايز يقول لهم انتوا مش مكسوفين؟ ايه الخطايا اللي وقعتوا فيها دي تاني؟ ايه اللي خلاكوا تعملوا كده تاني؟ ده الخطايا سببت ان كنتوا رجعتوا ورحتوا السبي واديكوا رجعتوا، طب حافظوا على بقى النعمة اللي انتوا فيها، يعني مفيش داعي نرجع تاني للمأساة اللي احنا كنا عايشين فيها وسبي وغيره. انتوا فاكرين انه المجد اللي كنا بنكلمكم عنه او اللي الانبياء كلموكم عنه ده مجد الهيكل اللي مبني ده؟ ده في حاجة تانية اعظم انتم مش واخدين بالكم منها. المجد المنتظر هو مجد مين؟ المسيح اللي جاي اللي هيرسله الله، وهيبقى هو رسول من الله، هو ملاكه ملاك العهد الجديد. ادي ارتباط اسم النبي بنبوته. فهنا كأنه بقى دخل، يعني ده اخر نبوات العهد القديم. هنا لسه مش هنتكلم في حاجات كتير زي اللي كنا بنقولها قبل كده، هنا دخل في موضوع مباشرة. شوفوا، استنى المسيح اللي جاي، المسيح جاي على الابواب، استنوه بقى خلاص او على الابواب. واخر كلمتين ان المسيح جاي، ادي اخر كلمتين موجودين في هذه النبوة. من ضمن الخطايا اللي هنلاقيها موجودة في هذه النبوة ان الازواج طلقوا زوجاتهم وجوزوا بزوجات وثنيات. فطبعا الستات المساكين هيعملوا ايه غير ما يعيطوا؟ عيطوا. ربنا قال العياط ده بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي. ربنا مع كل مظلوم، والظلم دايما بيتعب ربنا. وبرضه فرضوا ان واحدة ست خلت جوزها يعيط، ده اكبر، دي اصعب. انا عارف طبعا الستات هيتبسطوا لما هنقول ان الرجاله بيظلموهم او معيطوا ام ربنا يقبل الشكوى بتاعتهم، بس العكس برضو مقبول عند ربنا. ده لو ست خلت جوزها يعيط بتبقى مأساة. في غير حاجات طلاق الزوجات في العشور، وبرضو هي دي اللي انتوا طبعا الان انتوا حافظينها، اعطوني العشور وجربوني. وفي ايضا خطيه تانية بيتكلم عنها هذا السفر، وهي التقدمات غير اللائقه. يعني واحد عايز يقدم ذبيحه يروح يجيب الخروف المضروب اللي عنده الاعمى ولا الاعور اللي يعني مش هيتباع في السوق، يجوا يقدموا على الهيكل، المفروض يقدموا خبز والمفروض ده له مواصفات. فلو كان الخبز اتحرق منهم مثلا يروحوا يقدموه، ولو الخبز طلع كويس ياكلوه هما. فالحاجات دي غاظت ربنا قوي، قال يعني انتوا بتجيبوا لي الحاجات المضروبه وتدوهاني؟ ده ايه القلب المعوج ده؟ طبعا واضح ان هنا ربنا بيبص للقلب. فالقلب اللي بيحب يقدم لربنا الحاجه البايظه ده يبقى حاجه مش تمام. زي مره واحده ابنها مش ناجح في المدرسه وحالته حاله وبتاع، بدات ما تكلمه يبقى قسيس. لما يبقى الحاجه مش نافعه نديها لربنا. وبعدين بقى العكس، لما يكون واحد ماشي كويس ولا بتاعه وتلاقيه راح بايع الدنيا واللي وراه واللي قدامه راحت رهبن، الواد اتجنن وامه تقعد تندب حظها. طب ما كان فلان اترهبن الخايب يعني. لكن الكويس ده لما يترهبن دي تبقى مأساة عند العيلة كلها، يقول الواد اتجنن ده حصل في دماغه حاجة. طب ما كان ماشي كويس، ايه اللي رهبنه؟ كأن يعني الرهبنة او خدمة ربنا دي مقصورة على الفشلة او الفاشلين والفاشلات، العميان منهم والاعميات. السفر هنا بيكلمني عن ربنا بيحزن من المعاملة دي. مثلا يقول ايه؟ الذين يبكرون الي يجدونني. وفي ناس تانيين يقول لك مش قادر اصلي. طب ليه؟ يقول لك باجي بالليل مهكع وتعبان. لو انت محلي وتشتغل زي من الصبح لحد بالليل، تيجي بالليل لنفسك مش قادر تقف. صح. طب وبعد الظهر؟ بتتفرج على التلفزيون. طب وبتقعد لحد بالليل وتصلي؟ طب ما تصلي بعد الظهر احسن، ما تصلي الظهر وانت فايق. عشان كده يقول لك الذين يبكرون الي يجدونني. ربنا عايز ان انا اقدم له الاحسن ما عندي. واخدين بالكم ازاي؟ انا اقدم احسن ما عندي. طيب هيقعد هو بقى، تفتكروا زي ما واحد قالها هيقعد مديون؟ ربنا ما بيقعدش مديون. وهديكم مثال، واحدة مرة بسيطة جت تزورني وانا عيان، فراحت جايبة لي نص كيلو برتقال. كان غالي عليا قوي نص كيلو برتقال، لان هي ما حلتهاش حاجة تجيب حاجة. فلما جابت النص كيلو برتقال ده، يعني كان بالنسبة لها دفعت فيه شيء وشوية. طيب لما عيت هي، تفتكر لما اروح ازورها اخد لها نص كيلو يستفندي؟ هتيجي اقول هي جابت لي نص كيلو برتقال هجيب لها نص كيلو يستفندي؟ تفتكر هيحصل كده؟ ما تجيش، انتوا لما تدوا ربنا مهما اديتوله، ادوله اقصى ما عندكم. تفتكر هو او احسن ما عندك اديه لربنا، تفتكر كده هو هيجي ربنا يقول انت اديتني قد ايه؟ حطيت لي 5 جنيه؟ طيب الشهر الجاي هزودك 5 جنيه. ربنا مش بيتعامل كده، مش ممكن يعمل كده، لان الهديه بتعبر عن الشخص اللي بيديها. طبعا نص كيلو برتقال بالنسبه للست المسكينه اللي جت دي، ده حاجة كبيرة 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 جدا. هي ما حلتهاش فعلا ولا مليم. واخدين بالكم ازاي؟ دي زي اللي القت الفلسين في الصندوق. فهمتوا؟ اهو ده اللي المفروض هنديه لربنا احسن شيء. هنا محور او المشاكل اللي موجودة في هذه الرسالة هم دول. العطايا السيئة اللي تعبر عن قلب اناني او عن قلب مش فاهم مين ربنا ده. المفروض ياخد احسن حاجة. واخدين بالكم؟ الظلم اللي كان واقع على الزوجات اللي بيطلقوهم عشان يتجوزوا زوجات وثنيات، العشور. نخش في النبوة وناخدها بسرعة لأنها سهلة ما فيهاش حاجة. وحي كلمة رب لإسرائيل عن يد ملاخي أحببتكم. الحتة اللي قلت لكم عليها هتشوفوها دلوقتي حاجة مميزة خالص لنبوة ملاخي، طريقته في الكتابة، سؤال وجواب. أحببتكم قال الرب وقلتم بما أحببتنا. سؤال وجواب. يعني إيه أحببتكم قال الرب؟ طب يا رب دول عملوا عملوا عملوا، دول بيدولك المعزة العيانة وبيسرقوا العشور، ومع هذا عدم أمانتنا لا يبطل أمانة الله، عدم محبتنا مش هيعطل محبة الله. أحببتكم قال الرب. ده يعني لو احنا قعدنا سرحنا في الحته دي لوحدها ممكن في الايه دي نقعد بقيه الايه الموضوع، بس مش عايز اعمل كده. ولكن عايز اقول اعلان حب الله واضح في حياتنا. واخدين بالكم؟ بس للاسف في ناس ما بتفهمش غير العطايا الماديه. يعني ربنا يقول انا بحبك جدا جدا جدا، هتقول له على ايه يا حسره؟ على الكام جنيه اللي باخدهم اخر الشهر؟ ده حتى بيجوا وبيجي معاهم مشاكلهم. هو ربنا يقول لك هو بس علامة الحب ان انا ادي لك قدهم مرتين فلوس؟ هي الفلوس هي علامة الحب؟ او بالظبط زي الاب اللي بيقول لابنه، بيقول له انا بحبك، قال له على ايه؟ على المصروف اللي انت بتديهولي. ده اصحابي في مدرسة باخدوا مصروف قد مرتين وثلاثة. الاب قلبه وجعه، قلبه وجعه. هو هي دي بس علامة الحب؟ هي دي علامة الحب ان انا اديلك مصروف؟ ما مش دي علامة الحب. لكن في ناس اتعودوا على كده، انه يا اما عطايا مادية يا اما لا. ربنا يقول لي انا بحبك، قال له طب اشفيني. اي بس مش عايز اشفيك دلوقتي، ما انت مش بتحبني. اهو ماما قالوا معاك كده، احببتكم قال الرب وقلتم بما احببتن. فين حبك ده؟ فين حبك ده؟ ده سؤال غبي، سؤال غبي ده. طب افتكروا الماضي، بلاش الحاضر. طب شوف ربنا عمل ايه مع ابائكم، وكان ممكن يسيبكم تضيعوا وتفضلوا قاعدين عبيد في ارض مصر، لكن ربنا خرجكم وعمل وعمل. طب ادرسوا الكتاب وشوف ربنا عمل معاكم ايه. اذا ما كانش في يعني في الحاضر ما يعني ما يثبت محبه الله، طب بصوا للماضي شوف ربنا عمل ايه. احببتكم قال الرب وقلتم بما احببتنا. فربنا يرد عليهم يقول لهم ايه؟ أليس عيسو أخا ليعقوب؟ يقول الرب وأحببت يعقوب. أهو الدليل إن أنا أحببتكم، مش أنتوا كنتوا يعني أنتوا إخوات، أنتوا عيسو؟ طب أنا حبيتكم وسبت عيسو. طب دي مش كفاية تعرفوا حبي؟ الكلام ده لو اتوجه لنا احنا بلغتنا النهاردة نقول له نشكرك يا رب انك انت اخترتنا واصبحنا من ولادك. لو مش تلاقي حاجة تشكر عليها ربنا قول له اشكرك يا رب ان انا اصبحت من ولادك ولي الحق ان انا اقف قدامك واقول لك ابانا الذي في السماوات. ماشي؟ وابغضت عيسو وجعلت حباله خرابا. كلمة حبال يعني ايه؟ مين اللي عارف كلمة حبال؟ دي بتلاقوها كتير في المزامير حتى. وقعت لي حبالي. طب يعني ايه حبال؟ ميراث. ليه؟ لان كنا لما واحد بيجي يقسم ارض ميراث بيمسكوا الحبل اللي هو المتر، يعني المتر اللي بيقيسوا بيه، واخدين بالكم؟ وابغضت جعلت حباله خرابا، يعني الميراث بتاعه الارض بتاعته نصيبه اصبح خراب، وميراثه لذئاب البرية، لأن أدوم قال قد هدمنا فنعود ونبني الخرب. ربنا حكم بالخراب على أدوم، ومع هذا هم في تحدي وقفوا قالوا هنبني الخرب مرة تانية. هكذا قال رب الجنود، هم يبنون وأنا أهدم، ويدعونهم تخوم الشر والشعب الذي غضب عليه الرب إلى الأبد، فطرأ أعينكم وتقولون ليتعظم الرب من عند تخم إسرائيل. هتشوفوا ان ادوم ده مش هيقف له، مش هيقف على حيله ابدا، لاني حكمت عليه بالخراب. وانتوا واديكوا احكموا قدامكم الواقع، انتوا الاثنين ضربكم نبوخذ نصر. طيب ادوم النهارده كل ما تحاول تبني نفسها بتخرب تاني، لكن اديكم انتوا واقفين على رجليكم. طب مين وقفكم على رجليكم؟ دي على راي البابا شنودة في مره لما كان بيتامل في صلاه الشكر، او الكلمة دي قالها من اول ايه 25 سنة بس لازقة في مخي، يقول لك اشكر ربنا على كل حال. طب لو خبطتك عربية البعيد اشكر ربنا انك قمت سليم. طب ولو كسرت رجلك اشكر انك عندك رجل تانية. طب ولو كسروا الاثنين اشكر ربنا انك سليمة. طب ولو كسرت ليك ورجليك اشكر ربنا انك لسه عايش. طب ولو مت اشكر ربنا انك انت مت ورحت السماء. المهم اللي عايز اقوله، يعني لاقي حاجة حلوة. احد الكتب اللطيفة يمكن اشرت ليه قبل كده معاكم وقلت لكم اسمه قوة التفكير الايجابي، الاسيس اللي الفه ده اسيس امريكاني، فبيعالج الحتة دي. لقى ناس بتصيبهم حالة من الكآبة، فواحد كان تاجر ويعني مكاسبه كانت كبيرة قوي، جعل غفلة خسر كل حاجة وحالته بقت عدم. فالراجل جاله احباط وجات له حاله نفسيه وراح مع الكاهن ده، قعد مع مش كاهن قسيس يعني لان هو بيسموش كاهن، راح قعد معاه وفي حاله ياس وقال له خلاص انا انتهيت انا مت انا 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 انا. فقال له طلع ورقه بيضه واكتب. اكتب ايه؟ قال له بس طلع ورقه بيضه. طلع ورقه بيضه وقلم. قال له اكتب. انت متجوز؟ قال له قال له اكتب. مراتك عايشه؟ قال له قال له اكتب. مراتك بتحبك؟ قال له اكتب. عندك ولاد؟ قال له قال له بيحبوك؟ قال له قال له اكتب. قعد يقرره كذا حاجه كذا حاجه كذا حاجه. قال له يعني طب ايه المشكله اللي في حياتك بعد ما كتبه صفحه بحالها؟ قال له يعني ايه المشكله اللي عندك؟ قال له ان انا خسرت. قال له شفت عندك كام نقطه ايجابيه وبتبص بس على الخساره. احنا بنعمل كده كل ما واحد يصيبه مشكله نسي كل حاجه حلوه في حياته، نسي كل حاجه حلوه في حياته وقعد يركز على المشكله اللي في حياته. هنا ربنا بيقول لهم انتوا عندكم مشكله؟ طب ماشي، طب شوفوا قارنوا باللي جنبكم ادوم. ادينا رفضت ادوم، انتوا الاثنين اتضربتوا مع بعض عشان انتوا الاثنين خطاه، لكن ادوم كل ما يقف على حيله بضربه، لكن انتوا اديكوا وقفتوا وعمرتوا بلدكم وبنيتوا السور وبنيتوا الهيكل. عندكم مشاكل؟ طب ما الناس كلها عندها مشاكل، لكن انتوا شعب خاص ليا. احد عنده سؤال في الحته دي؟ مش عايز اطول فيها عشان نخلص. الابن يكرم اباه والعبد يكرم سيده، فان كنت انا ابا فاين كرامتي، وان كنت سيدا فاين هيبتي؟ قال رب الجنود ايها الكهنه المحتقرون اسمي.
وتقولون بما احتقرنا اسمك. برضو السؤال والجواب بطريقة ملاخي. تقربون خبزا نجسا على مسبحي. الكهنة بيخبزوا العيش اللي هو المفروض بيقدموه كخبز وجوه، الخبز لو طلع محروق هيتقدم على الهيكل ده، يروح ربنا هو شايف، ما هو ربنا مش شايف، والخبز لو يطلع كويس ياكلوه هم وعيالهم. هذه التقدمة. وتقولون بما نجسناك، يا دول مش حاسين، يعني انا قدمت لربنا خبز نجس وبرضه مش حاسس، ايه يعني ايه يعني؟ وتقولون بما نجسناك، برضه مش شايفين ايه اللي عملوه. بقولكم ان مائدة الرب محتقرة. يا ساتر لما يكون خادم لربنا ولا يحترم خدمته، ولا يحترم خدمته وما يفرحش بالقداس، ويعتبر ان القداس مثلا عبء عليه، او الخدمة عبء، احنا مش موظفين حكومة. يعني في ناس متصور ان الموضوع ده يعني وظيفة، هي مش وظيفة، لان اللي بيخدم ربنا ما يبصلهاش كده، لكن الظاهر دول كانوا بصين لها كده، عنها وظيفة وبأجر، وكل ما زادت الخدمة كل ما بيتعبوا اكتر. بقولكم ان مائدة الرب محتقرة. يعني ايه مائدة الرب محتقرة؟ المقصود بيها يعني الخدمة بتاعتنا محتقرة. ليه؟ لان احنا بناخد القليل من العائد الخدمة بتاعتنا. ما طبعا لو اشتغلت